بسم الله الرحمن الرحيم
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في تلكم المقدمة المتعلقة بأحكام الحدود في شريعتنا وفي فقهنا. تكلمنا عن الحدود في كتاب الله وما يراد بها من معاني، ثم وصلنا للمعنى المراد شرعا وفقها في هذا الباب. ونعلم جميعا أن إقامة الحدود فريضة، الله سبحانه وتعالى هو الذي حد، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر، والله سبحانه وتعالى هو الذي نهى. فمن خالف أمر الله عز وجل وتجرأ على نهيه واعتدى على الحرمات وجب على الجماعة أن تأخذ على يديه مقيمة الحق والعدل على وفق ما أمر الله، لينزجر الجاني وينزجر من تحدثه نفسه بالذنب والمعصية، وكذلك لينصلح حال هذا الجاني وليرجع عضوا صالحا في المجتمع المسلم. ولهذا أجمعت الأمة على أن الحدود فريضة، وأجمعوا أيضا على أن المنوط بتطبيقها وتنفيذها ليس هم آحاد الناس، وإنما المنوط بتنفيذها وتطبيقها صاحب السلطان والأمر، من له السلطة في المجتمع. ودي مسألة يعني عقلية، لأن أي شخص يريد أن يفعل شيء حقا كان أو باطلا سيجد معارضا، سيجد من يعارضه ويناقشه وربما يرده. الوحيد الذي لا يجد من يعارضه صاحب السلطة، كأن المجتمعات ارتبط على أن تعيش في مجتمعات لحاجتها إلى التآلف والاجتماع. ولما كان البعض ربما يعتدي على البعض اتفق العقلاء في كل الملل وفي كل الأمم على الإمرة والإمارة. ولهذا يقول الشاعر العربي القديم: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. السراة الذين يهدونهم الطريق، يسيرون بهم، يدلونهم، يقودونهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. والمصيبة الثانية أن يبقى فيه من يقودهم بالجهل والجهالة وخلاف الحق. أدلة وجوب إقامة الحدود يعني مسألة بالنسبة لنا استكشافية، نحن جميعا نعلم هذا يقينا، لكن لكي نقف على الأدلة نقول: القرآن دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، حتى العقل نفسه دليل. أما الكتاب فقد ذكر الله لنا تبارك وتعالى في القرآن حدودا. سبحان الله، في سورتين، في سورة المائدة وفي سورة النور. أما في سورة المائدة فذكر الله لنا حد السرقة، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الخطاب هنا لمين؟ للمجموع، يعني الخطاب موجه لي ولك ولكل الدنيا. من الذي يقوم به وينفذه؟ صاحب السلطة فينا. يبقى الخطاب ليس لولي الأمر، وإنما هو لولي الأمر تبعا للجماعة، لأنه هو الذي يناط به هذا. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا في نفس السورة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. احنا النهاردة عمين نتكلم ويبح صوتنا على حالة البلطجة وحالة الانفلات الأمني. والله لو طبق هذا الحد مرات تعد على أصابع اليد الواحدة لزال هذا كله. هذه الجرأة على الحرمات أساسها وسببها عدم وجود الزاجر، معروف ديتها، واللي تعرف ديته اقتله خلاص، ما هوش خايف من حاجة، ما فيش رادع حقيقي. والناس بدأت يبقى لها رد فعل عنيف. احنا شفنا في بعض بلاد الشرقية بيمسكوه يعلقوه يقتلوه يعلقوه، وده رد فعل عنيف ليس من الدين. احنا مش عايزين لا عنف ولا عنف مضاد، عايزين ضبط بما امر الله وبما بين الله عز وجل. قطاع الطريق الذين يروعون الناس ويروعون الامنين ويقتحمون القرى والمدن ويقطعون على الناس طرقاتهم، المفسدون في الارض، هذا هو حدهم. وهنتكلم عنه بالتفصيل، ولاحظ انه حد متدرج وجاء بالتخيير. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وأو هنا للتخيير، وعندما ندرس الحد سنعرف حدود التخيير، هل تنويع أو تخيير. في سورة النور في أول آية من السورة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد. من الذي قال هذا؟ الله. من الذي أمر؟ الله. في نفس السورة في الآية أظن الرابعة جاء لنا بحكم آخر في من يتهم غيره بالزنا، الذين يرمون المحصنات، لأن الزنا لكي يثبت له نصاب، لكي يثبت إما بإقرار الزاني واعترافه يأتي يقول أنا الذي فعلت أقيم علي حد الله وحكم الله. وده الغالب، الغالب عند لما المجتمع صحي تجد المذنب ضميره بيقطعه، نفسه الأمارة بالسوء عمالات منكد عليه عشته، فعايز يخلص، عايز يقول لك أتطهر. شوف كلمة يتطهر، يلقي عن كاهله عبئا عظيما كبيرا ويقبل على الله تائبا. برضو فيها تفصيل. فمن رمى غيره بغير بينة، هذا معتدي، لأن القضية ليست إشاعة الفواحش. الله سبحانه وتعالى توعد الذين يشيعون الفاحشة بل ويحبون شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. طبعا عذاب الأليم في الدنيا قد يدخل فيه الحد، يكون الحد جزء منه أو بعض، وقد يكون منه أن ينكد الله عليه عيشا وأن يعاقبه في الدنيا بالمصائب وسائر العقوبات الدنيوية. قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولاحظ هنا لما نتكلم عن هذا الحد بالتفصيل، مين اللي يقدر يجيب 4 شهداء؟ يجيب 3 معاه، والأصل في الناس الستر، والأصل في الناس غض البصر. يعني انت لو شفت واحد بيرتكب الجريمة تبص ولا تغض الطرف؟ الأصل بالنسبة لك انت انك تغض الطرف. يبقى البص والبحلقة عشان تثبت ده بيقابلها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لكن الشاهد أيضا الله سبحانه وتعالى لما وضع حدودا وضع لها ضوابط لألا يتلاعب بها السفهاء والنهاردة يجي لك واحد يقول لك احنا في زمن ما عادش في أمانة. قال هالي واحد والله قال مستعد اجيب لك أربعة يتهموا أي واحد بالزنا. بس احنا مش عايزين الفاسق، لا نريد الفاسقين. اللي هيتعرف مرة هيتعمل عليه علامة تفيد ان هذا غير مقبول الشهادة. الشهادة بتقبل يا اخوانا، ودي الناس اللي بتغفلها وبتنساها، الشهادة بتقبل من العدول. والعدل من عرف دينه وصدقه وامانته، وهذه لا تعرف بارتياده المسجد فقط ولكن تعرف بتعاملاته مع الناس. نقدر نقول الانسان ده ايه؟ تقول ما خدش عليه ورقه، يقول لك اخد عليه ورقه ده ولا ده ذمته ايه؟ لا ذمته يعني. وخد بالك خد الكلام ده قد يكون في المسلم وفي غير المسلم. مش ربنا قال عن اهل الكتاب ومنهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومن اهل الكتاب من ان تامنه ايه؟ بقنطار يؤديه اليك. منهم بقى من لا يؤدي، من ان تامنه بدينار لا يؤديه الا اذا كنت عليه لتاخد بقى عليه الورق وتجيب عليه الشهود. ففيهم وفيهم، ودول غير مسلمين، فكيف بالقياس على اهل الاسلام؟ برضه يبقى فيهم وفيهم بحسب الايمان والعمل الصالح. يبقى لابد ان احنا بنيجي نتكلم في القضيه دي مش الناس اللي واقفه قدام المحكمه دول هم اللي هيبقوا شهود الحدود، دول على طول هيبقوا ساقط العداله، هيبقوا معروفين وهيتعرفوا بايه؟ بخبرات الناس، بالخبرات. وطبعا هنترك هذا للتفصيل الفقهي في الحدود، لكن كما قلنا القرآن في كم حد؟ قول معايا كده، السرقة والزنا والقذف والمحاربة فين في القرآن شرط القذف؟ يبقى هم أربعة. أنا قلت لكم اثنين في سورة النور واثنين في سورة المائدة، اثنين في سورة النور واثنين في سورة المائدة. حد الشرب مختلف عليه، خدوا بالكم. أولا هو لم يثبت بالقرآن وإنما ثبت بالسنة، واختلف فيه هل هو حد أم تعزير. هو فيه خلاف في أصله، لكن الخلاف في إيه؟ في توصيفه، هل هو حد أم هو إيه؟ تعزير. وسبب الخلاف هل هو حد أم تعزير، الخلاف في الجلد. يعني هل جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب؟ في الأحاديث جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارب، لكن شوفوا كيفية الجلد. فمنا من يضرب بطرف ثوبه ومنا من يضرب بنعله، ده مش جلد، ده كأن ايه؟ كأنهم بيدوا علقة يعني بيفوروه. ولما جاء الصحابة اختلفوا في عدد الضربات، اي حد يكون مقدر. لما ثبت تعاطي الوليد ابن عقبة الخمر، وكان امير على العراق على الكوفة تقريبا، وكان اخو عثمان بن عفان لامه، الخليفة عثمان امه اروى بنت كريز، هي أم الوليد بن عقبة بن أبي معين، وأم أم كلثوم بنت عقبة، فهو أخوه من أمه، ولاه ولاية الكوفة تقريبا، فشهد عليه الشهود أنه شرب. شهدوا عليه عند عثمان، لاحظوا ده محافظ ولا أمير، وأمير بلد كبيرة وبعيدة. ولاحظوا حاجة تانية، ان هذه البلاد كان فيها تجني على الولاة. انتوا فاكرين قصة سعد بن ابي وقاص لما تولى هناك في نفس المكان، وجاء أهل الكوفة يشكونه إلى عمر، كتبوا إلى عمر بن الخطاب يشكون من؟ أميرهم سعد بن أبي وقاص. فقالوا في شكواهم إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن يصلي. طبعا لا يقسم بالسوية ممكن تقبل، يقول لك الراجل جار وظلم. وكان لسه الدكتور بيكلمنا في عدالة الصحابة وتزكية الصحابة، وده مش ده من العشرة المبشرين بالجنة ومن العشرة السابقين إلى الإسلام، وفضائله أكثر من أن يحاط بها. لكن لا يخلو إنسان من حاقد وناقد ومخالف ومغير عليه. ولهذا لما قالوا لا يقسم بالسوية ممكن يبقى مقبول حابي، أو لا يعدل في القضية ممكن يبقى مقبول، لكن لا يحسن يصلي. أمال من اللي بيصلي؟ يعني من تعلم الصلاة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرض الصلاة إلى أن قبض رسول الله، مش معقول أقول عليه ما بعرفش يصلي. الشاهد هنا، وطبعا كانوا مدعين بالباطل والزور، لكن لما ثبت على الوليد بشهادتهم أنه شرب، قالوا وصلى وهو سكران. طبعا الكلام ده لو حصل في زماننا هتبقى الفضائيات هتجيبها وتبقى مصيبة. وبعض الكتب التاريخ بقى تقول ايه، المصلى صلى ستا بدل ما صلى اربعة صلى كام؟ صلى ستة، خير وبركة. ثم التفت وقال ازيدكم، يعني خليهم كمان سبعة ثمانية. طبعا هذه بعض روايات التاريخ، لكن الشاهد في الصحيح أنه أقيم عليه الحد في خلافة من؟ في خلافة أخيه لأمه. ومن الذي أقام عليه الحد؟ أخوه. إن عثمان بيتهم يا أخوان أنه كان بيحابي، اللي بيحد أخاه ده محابي ومجامل. ولهذا لما أمر بإقامة الحد عليه قال لعلي بن أبي طالب قم يا أبا الحسن فاضربه. لاحظوا أنه كان عليه مثابة المستشار لعثمان. فعلي بن أبي طالب قال بغضب لا، يتولى حرها من أضرم نارها أو نحو هذا. يعني أنا ما شفتوش وأنا ما بتهموش، فلا أقوم أنا لأجلده. فعزم عليه الخليفة عثمان، فقام علي فضرب أو ضرب بين يديه. فلما ضرب أربعين قال علي اسكت كف. في كلام في عدد الضربات، أربعين ولا ثمانين، بعض الفقهاء يقولون حد الشرب ثمانين قياسا على حد القذف. وقالوا العبارة المشهورة إذا سكر هذا، إذا سكر هيلخبط في الكلام، وإذا لخبط في الكلام هيقعد إيه يشتم في الناس، فكأنه قاسوها على هذا. لكن علي ضرب أربعين ثم قال كف، وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلد أبو بكر وعمر وفي كل سنة. دخل كثير من الفقهاء يقولون هذا ليس حدا، حد اللي بنختلف على عدد ضرباته، وبنختلف على كيفية الضرب، وبنختلف على كل هذا الكلام، مش ممكن يكون حد، لأن الحد الأصل في إيه؟ إن يكون مقدر تقديرا يقطع الاحتمال. لكن جمهور أهل العلم يرون الشرب حدا وثبوته بالسنة. وطبعا احنا عارفين قصة الذي حد في الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف ان زمن النبي هذا الزمن الفاضل كان فيه بعض من يقترفون المنكرات. وكان شيخنا رحمة الله عليه يقول الله سبحانه وتعالى كان يقدر القدر ليؤصل لنا الشرع، يعني جاء شرعنا هذا عمليا، ما جاش مجرد احكام مجردة ساعة ما نيجي نطبق نختلف، لكن ارتبط الحكم الشرعي بالحكم التقديري بالواقعة، لكي يأتي فيسد حاجة الناس فلا يتطلعون لغيره. الناس محتارين نعمل ايه، ينزل الحكم، ياتي الحكم. فكان رب العزه يقدر بقدره ما يؤصل به لاقرار حكمه الشرعي، لاقرار شرعه. طبعا في السنه ورد لنا في الزنا حد اخر او حكم اخر للزاني المحصن. الجلد هذا باتفاق اهل العلم، باجماع اهل العلم، للزاني غير المحصن، يعني الذي لم يتزوج، غير المتزوج. فان كان متزوجا وزانيا فهذا تشدد في حقه العقوبة، لانه هذا باغ الفساد في الارض. تعرفين غير المتزوج ممكن يكون عنده شهوة غلبت عليه مرة ولا حاجة، لكن المتزوج الذي يفضي إلى الحلال فيعف نفسه به ثم يترك هذا الحلال إلى الحرام، هذا مفسد في الأرض وهذا باغ في الأرض. ولاحظ هنا لما تيجي تشوف مثلا إيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم الجرم وأعظم الحرام، يذكر الشرك ويذكر بعض نوعيات هذا الجرم، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تزاني بحليلة جارك. طب ولو زنى بامرأة غير جارته، حلال ولا حرام؟ حرام وكبيرة، لكن في حق الجار اعظم. وبعض الناس ربما يقترئ مش على الجار بس، يقترئ على الحرمات، على اهله، فالمسألة تبقى اشد واعظم، لان هذا ابتغاء للفساد في الارض والعياذ بالله. ثبت الرجم في السنة، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وجاءت مقرة معترفة. ولاحظوا يا اخواننا الغامدية جاءت وهي حبلى من الزنا، ولما ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي هنعرفها في قضية الشبهة والإقرار وعدم من صدقش، يجينا واحد يقول اهلا تفضل تعالى هنشتغل، لا، ده الرسول كان بيرد يقول لعلك قبلت، هو تقبل حلال، لعلك فاخذت، هو لما يصل لهذا الحد حلال مش حلال طبعا، لكن ليس هذا هو الزنا الذي فيه الحد، حرام لكنه ليس هو ايه، ليس هو القدر الذي يثبت به الحد. ممكن ياخذ عقوبة تعزيرية زي ما تكون، لكن مش ايه الحد شيء شديد. وهنا احتياط الاسلام في قضية الحدود، لعلك قبلت، لعلك فاخذت، إلى غير ذلك. والرجل يصر، والمرأة قالت أنا حبلى من الزنا، يعني قطعت الشك باليقين. ولاحظوا أيضا في عدالة الإسلام ورحمة الإسلام، ما قيل مرة لمعترف بالزنا مع من زنيت؟ هو علاقة الزنا دي بتكون بين الرجل ونفسه ولا بين المرأة ونفسها ولا في طرفين؟ في طرفين. لما يأتي واحد مقر على نفسه، أولى البدهيات أقول له تعالى كان مع مين، مش كده؟ وهو العلاقة لازم فيها طرفين. لم يثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الطرف الثاني، ستر على نفسي يستر الله عليه. أنت جئت لتظهر، نردك فإذا أبيت نطهرك. يبقى القضية ينظر لها من هذا المنظور اللي فيه رحمة، اللي فيه إشاعة للعفة، وعشان لما الناس تشوف حالة من الحالات دي يحصل لها ايه، يحصل لها قدر من الزجر ترعوي عن مثلها، ما تتجرأش على هذه الحرمات. لكن لما تجد الافلام والمسلسلات والعادات والتقاليد والمراقصات والمراسلات والتليفونات، هذا يشجع الناس على خلاف هذا. يبقى الاسلام يشجع على العفة، على الطهر والطهارة، على عدم الاقتراء على حرمات الآخرين. اخوانا ده عنترة اللي عاشوا مات في الجاهلية، يعني رجل شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام، يقول عن نفسه وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. المرأة تطلع من بيتها، هو عارف دي فلانة مرات فلان جارته، فطلع يمكن طلعه مش متحفظه قوي ولا حاجه، هو شافها ما يبحلقش، يقول واغض طرفي. مين اللي بيامر عن طرف غض الطرف؟ ما فيش قران ولا سنه. المروءه، ما يتقالش عليه، ما يتقالش عليه عيب، ده راجل مش كويس. يعني شوف ساعات هنا ايه، يبقى الخلق في الجاهلية خلق محمود، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أحط وشي في الأرض أبص ناحية تانية حتى ما تدخل بيتي. شوف لما ننشر البيت ده، لما البيت ده لو بيدرس في المدارس وبنعلمه لأولادنا من شعر عنطرة، يأثر في الأولاد ولا ما يأثرش؟ يأثر لما نبين لهم إيه هي الفضيلة، وإيه هو الاحترام، وإيه هو الاعتداد بالنفس. يبقى التربية أيضا لها مناط شديد هنا. أجمعت الأمة، احنا ذكرنا الكتاب والسنة، أجمعت الأمة على وجوب إقامة الحدود. طبعا قصة الغامدية لا أريد أن أطل فيها، سنتعرض لها ونحن نتكلم عن الرجل. المعقول بقى اللي أنا قلتك عليه، الطباع السليمة تقبل هذا، إن الإنسان ركبت في شهوة وصلت عليه شيطان، يبقى أنا عندي عدو في نفسي وعدو من الخارج أو أعداء من الخارج، والإنسان عشان ينجو بنفسه لابد أن يتغلب على عدوه في نفسه وعلى عدوه الذي يتربص به في الخارج. عدو في نفسي غريزة مركبة وشهوة مركبة، وده طبعا تظهر مع الشباب، شباب محروم عنده قوة وفتوة، فعنده دافع الغريزة يحركه. وبعدين ونفس أمارة بالسوء تحث على السوء وتأمر به. طبعا لو أضفنا بقى للنفس الأمارة بالسوء تزيين هذه الأعمال للشباب، وإن دي جدعنة وجرأة ووفاز باللذات كل جسوري والكلام ده، تجد إيه الشباب بيتعامل من منطق إيه اقتناص الحرمات، مش يتعامل من منطق ازدراء الحرمات والخوف من الحرام. في منطق وفي منطق آخر في الإسلام يربي منطق الخوف من الله، الخشية من الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. خوفي من ربي يحول بيني وبين العمل الذي لا يرضيه، ويبقى بيني وبين ربي. وبعد كده يبقى عندي بقى حيائي من ربي، ثم حيائي من الناس. الناس تقول عليا ايه، ما تربتش؟ بعض الناس بيمنعهم عن الحرام كلمة زي دي، يقول لك الناس تقول عليا ايه، اهله ما عرفش ربه، فيمنع نفسه عن كثير من الحرام صيانة لإرض أبيه وأمه. بيحصل ما بيحصلش؟ يبقى دي اسمها تربية، تربية فيها صيانة، ودي مطلوب أن نتدارك أنفسنا بها، ودي من الإسلام، من صلب الإسلام. الطباع البشرية مجبولة على أن فيها غريزة وشهوة، وأن البشر كما وصفهم الملائكة في قصة خلق آدم، منهم من يسفك الدماء ومنهم من يفسد في الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهذا قدر الله في البشر، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون في الأرض هذا، وهذا لو تركناه لقضى على البشر، لكن جعل الله تبارك وتعالى له إيه؟ الموانع والزواجر، ومن هذه الموانع والزواجر العقوبات الشرعية التي قدرها الله عز وجل حدودا، أو العقوبات الاجتهادية التي يجتهد فيها أهل العلم. فالعقوبات كما يقول لنا أهل العلم زواجر وجوابر، يقولون هذا الاصطلاح، العقوبات زواجر. يعني إيه زواجر؟ يعني تزجر الناس عن اقتراف الذنب، تزجر الناس عن اقتراف الذنب. أحد الإخوة هنا في مسجد التوحيد قال لي عمرك شفت القصاص؟ قلت له لا عمري ما شفت القصاص. قال لي أنا شفت القصاص مرة، ما وصف لكش، قعدت شهرين لا يغيب عن خيالي هذا المشهد، تأثير المشهد تأثير عظيم. وأحد الإخوة قال لي تعالى نشوف عز الإسلام، لما خدوا فرجوا قالوا تعالى نشوف إيه عز الإسلام، وقص القصة إن كان واحد قاتل قاتل، وبين مقدم ذليل مربوط وأهله واقفين يتفرجوا عليه، وبعدين يقال بقى الأهل الميت عفوتم، إذا قالوا عفونا يتركوه، إذا قالوا لا لم نعفو تقطع رقبته أمام الناس. وربما بعضهم يقول عفوت يعني شفقة عليه. تخيل موقف المقدم مربوط ليضرب عنقه، ماذا يفعل هذا المشهد في المجترئين على الحرمات؟ كثير من الأولاد اللي بيقتلوا النهاردة بيقتلوا تحت تأثير المخدرات، تايه، أو هو نفسه يتوه نفسه، لأن النفس الطبيعية لا تقبل هذا. مين اللي يقبل يمسك واحد يزق روح مهما كان جرمه يا أخي؟ فهنا العقوبات زواجر ينزجر بها الكثير والكثير ممن تحدثه نفسه بالمعصية. يبقى نقيم عقوبة واحدة فينزجر عشرات الألوف ومئات الألوف وربما الملايين. عشان كده رب العزة أمر بإشهار وإعلان العقوبة، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة، دول هيشوفوا، دول هيحكم، دول هيأثروا في ناس كتير، هيتأثروا هم الأول وهيأثروا في ناس كتير، هتقل نسبة العقوبة، هتقل نسبة الجريمة، هتقل نسبة الجريمة. والحقيقة إن هذه العقوبات والله لا تنصلح بها، لا تنصلح المجتمعات المسلمة إلا بها، حتى لو جبنا عقوبات موازية شديدة وأشد منها. تعرف إن العقوبة الشرعية بيقبلها الجاني، الجاني نفسه بيقبلها، أي عقوبة تانية غير شرعية الجاني بيعتبر إن أنتم معتدين عليه وإنه ما يستاهلش منكم كل ده. لكن لما يبقى عارف إن العقوبة دي من مين؟ من رب العزة، هو نفسه بيقبلها بدليل إنه بيأتي يقول طهرني. الأمر الثاني بيقبلها أهله، فمش هيثيروا قضايا ثأر بعد كده، ده حكم ربنا، انتوا مش عايزين حكم ربنا، يقول لك لا كلنا عايزين حكم ربنا. الامر الثالث انها تشفي غليل المجروح والمصاب، وتفتح له بابا عظيما الى العفو. كتير من الناس بتعفو، والله يحب العفو، الله سبحانه وتعالى عفو كريم يحب العفو، فكثير من الناس يعفون، والله مقلب القلوب، هو الذي يصرف قلوب العالمين للألفة والمحبة. احنا تكلمنا عن أنواع الحدود، قلنا القرآن فيه أربع حدود، السنة أضافت حدودا، اتفق الفقهاء وعلى بعضها، يعني جمهور الفقهاء اتفقوا على حد الشرب وإن اختلفوا في ماهيته وكيفيته، لكن اتفقوا عليه على أنه من الحدود. الحنفية أضفوه، المالكية أضفوا حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، قالوا هذا حد. البعض حط حد ترك الصلاة، اعتبر قتل تارك الصلاة حدا واعتبرها حد من الحدود. و الثابت اليقين أن الحدود الخمسة لا خلاف عليها، إذا قلنا أن حد الزنا مزدوج يعني رجم وجلد ممكن يعد يبقى ست بهذا المعنى. قضية أن يقتل الصلاة حدا، يقتل تارك الصلاة حدا، ولا يقتل عقوبة وهو حدا أو ردة، نعم هو من قال أنها ردة جعله حد، جعله حد. والبعض يقول لا، الحد لا يكون مع المرتد، نفس المرتد في حد، لكن هل الحد هذا يطهره؟ هنتكلم عن المسألة دي. في مسألة برضو مهمة في المقدمات، ان الحدود نتعافى الحدود فيما بيننا، جاء في الأثر تعافوا الحدود فيما بينكم. يعني ايه؟ يعني واحد سرقني ومسكته ولاحظ احنا هنا في تجاربنا مع الناس بنمسك الحرامي اول حاجه نعمل ايه؟ نديله علقه. الناس كلها تتلم تضرب. وساعات تطلع غلبان مسكين مش هو اللي سرق. لما يروح يتحاكم يطلع بريء. لكن احنا بنعجل العقوبه دايما، لازم ناخد حقنا. نشفي غليلنا. وده منهج سلبي يا اخواننا، خطير. منهج مش كويس. لان ده انسان محترم في انسانيته وان كان جانيا. شوفوا عدل الاسلام يقول لك ما تجرش عليه حقه او حقك تاخده، لكن ما تقولش كلمه زياده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذا زنت امه احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. وده الشيء الوحيد اللي مطروق فيه اقامه الحد للانسان العادي، الحد على العبيد. السيد يقيم الحد على ايه؟ على عبده او امته. زنت يقول له ايه؟ تقيم عليها الحد. طب حدها ايه؟ نصف حد الحره ارفقه، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لا، نصف نص القرآن. فعليهن ايه؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب لو كانت متزوجة الرجم لا يبعض. الرجم لا يبعض. يبقى إذن هي حدها محصنة أو غير محصنة إيه؟ 50 جلد. والعبد زيها، ما هو الأمة والعبد. الرسول يقول إيه بقى؟ يقول: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. يعني إيه ولا يثرب؟ أنت عارف بقى لو أقمنا عليها الحد وضربناها وبعد كده إيه؟ هنزبلها أسبوعين تلاتة شهر؟ إيه؟ كل ما نشوفها نديها كلمتين في جنابها قبل الحد وبعد. التسريب هو اللوم والملامة. شوفوا غاية الاحترام. الحد اللي ربنا قاله عملناه، اسكت ما تفتحش بقك بعد كده. لو قلت كلمة زيادة تدفع ثمنها عند ربنا. شوفوا العدل. انك تقول لو قلت لها يا زانية او يا فاعلة السوء او نحو هذا، عند الله تقتص منك لأنها طهرت برئت. شوفوا عظمة هذه الحدود. يبقى لا يجوز لأحد أن يتجاوز. ولهذا لما قيل لشارب الخمر وهو يحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: قبحك الله ما أكثر ما يؤتى بك. واحد كده قال له إيه؟ قال له: يا أخي قبحك الله أو لعنة الله عليك، ما أكثر أنت جيت. ده أنت شفناك مرة يعني انضرب مرة وجيت، وانضرب مرة وجيت تاني، ده ما عندوش دم. فالرسول قال له: لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله. يا الله، بيجلد في الخمر، بيجلد في شرب الخمر، وواحد من غضبه لله. الغضبان ده غضبان لإيه؟ لله. فبيقول له كلمة يعني كلمة تعبير فيها عن الغضب. فالرسول يرد عنه ويرد عليه يقول له: لا تقل له هذا. وعندما يثبت له إيمانا فإنه مؤمن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الله وحب الرسول علامة من علامات الإيمان. لا نخرجه من الملة، بل نقبله في الأمة ونستوعبه في الجماعة. ولا يجوز لأحد أن يتفوه في حقه بكلمة، لأن حق الجماعة اللي هو حق الله ثم حق الجماعة قد أخذ منه، قد أخذ منه. يبقى لو قطعت يده يبقى زيه زي اللي قطعت يده في حادث. واحد قطعت يده في حادثة، وده قطعت يده في سرقة، ما تقولش لا خد بالك ده قطعت يده في السرقة. خلاص انتهت السرقة وانتهى الجرم وانتهى الذنب وأقيم الحد. فليس لأحد أن يسرب ولا أن يلوم ولا أن يتهم ولا أن يسب ولا أن يلعن. تعافوا الحدود بينكم، ده باب واسع جدا. يعني إيه؟ سرقني زي ما قلت لك فخدناه، يلا ناخده عشان يقام عليه الحد. فواحد قابلني في السكة قال لي يا أخي هو خد منك إيه؟ ده سرق 2000 جنيه. أنتم مش خدتوهم تاني منه؟ ما هو أنتم مسكتوه يعني خدتوا منه السرقة موجودة أحرزناها. يا أخي ربنا الحمد لله رد عليك مالك، هتستفيد إلا ما تقطع إيده. إيه اللي هتستفيده لما تقطع يده؟ أقول له أسيبه يعني؟ يقول له أسيبه عشان خطري، سيبه عشان خطري. مطلوب هنا سيبه ولا وديه يتقطع إيده؟ مطلوب هنا سيبه. العفو ولا العقوبة؟ العفو. المسألة دي مازال حقي أنا، خد بالك، مازال أنا المسروق وأنا اللي مسكت. وخد بالك ما ضربناهوش، لأن لو ضربناه يبقى اعتدينا، ما كناهوش العلقة اللي بيأكلها الحرامي دايما في المولد ولا في السوق. مسكناه بكل أدب وكل احترام وكتفناه وتعالى عشان نوديك لمن يقيم فيك الحد. فطلع واحد طيب ابن حلال قال يا أخوانا هتستفيدوا إيه؟ الحمد لله ربنا رد عليك مالك. وهو بعد اللي اتعمل فيه ده أظنه اتعلم، بقى اتعلم كويس، عمره ما يعمل كده تاني، مش كده يا ولد؟ يقول له والله ما أعمل كده تاني. طب عشان خاطر يسيبوه. هنا الشرع يرغب في العفو. طب لو جه مسكناه تاني وتالت ورابع، نقول لك لا بقى ده ايه؟ ده ما بيتعلمش، ده احنا عارفين عنه وهو مصر على ان ايه؟ يقترف. يبقى هنا لا يستحب لي ان اعفو عنه. ولهذا فرق الفقهاء بين المشهور بالفجور والفسق الذي ينبغي ان يزجر به غيره، ان ينزجر هو ويزجر به غيره، وبين الانسان الذي لا يعرف عليه شيء من هذا. طبعا انا مش هقول لك سرق ليأكل، لان اللي سرق ياكل ليه؟ ما فيش عليه حد اصلا، مش هنتكلم في قصه حد خالص، لاني بتكلم على اللي سرق مش عشان ياكل، وسرق مال بلغ نصاب وتجاوز النصاب وعمل كل ما به يقوم عليه الحد، ندب لنا او امرنا ان نتعافى الحدود فيما بيننا. فإذا وصلت الحدود إلى السلطة لا يتكلم أحد، ما ينفعش حد يتكلم يقول عشان خطري، لأن لو فتحنا باب عشان خطري يبقى هنقع فيما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك أو أهلك من كان قبلهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ده سبيل هلاك للأمم، فساد وإفساد. هنخش بقى في الإيه؟ المحسوبية والمعارف والوسائط والرشاوى، ويفسد المجتمع كله. يبقى إذا ذهب، عشان كده في قصة مشهورة إن مرة أحد السراق سرق من صفوان بن أمية ثوبا، يعني جلابية كده قيمتها 100 جنيه ولا 150 جنيه. وخد بالك 150 جنيه ممكن يعملوا نصاب وممكن ما يعملوش نصاب، ان نصاب معناه هنعرف ان النصاب في السرقه ربع ايه؟ ربع دينار، والربع دينار يعني حوالي جرام وشويه ذهب. النهارده جرام الذهب ممكن يعمل له 300 جنيه، جرام الذهب ممكن يعمل له لو جرام 24 يعمل له 300 جنيه. يبقى هنا ده اسمه النصاب ايه؟ السرقة. يبقى اللي سرق رغيف ده مش حرامي يتقطع ايده، ده احنا يبقى احنا علينا اسم ان احنا مش 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 موفرين له الرغيف، مش كده؟ يعني المسائل هنا ايه؟ الناس فاهمه ان السرقة على الضعفاء، لا، السرقة على الناس الذين ياخذون يفسدون في الارض وهم لا يحتاجون. الشاهد لما رفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي بقطع يده، خلاص ثبت عليه، الشهود موجودين، الجريمة متوفرة الأركان، وهو اعترف فما فيش إشكالية خلاص. فجه صاحب الثوب صفوان، أظن صفوان صاحب الثوب قال يا رسول الله أتقطع يده في ثوب؟ معقولة يعني عشان سرق الثوب بتاعي نقطع إيده؟ ما بلاش يا رسول الله، عارفين عنه. فقال هل لا كان قبل ذلك؟ خد بالك بقى هنا ايه؟ كنت تعمل الكلام ده قبل ايه؟ قبل ان يصل الى القضاء. اذا وصل الى القضاء ما فيش ايه؟ ليس لأحد أن يعفو لكي تستقيم القواعد القانونية على الجميع سواء بسواء. دي مسألة مهمة. يبقى الشفاعة في الحدود جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة وغير جائزة. جائزة قبل أن تصل إلى السلطة، فإذا ما وصلت إلى السلطة ليس لأحد أن يتكلم في الشفاعة، تبقى شفاعة محرمة. وطبعا قصة المخزومية معروفة مشهورة، لما سرقت المرأة المخزومية في المدينة وكلم فيها بنو مخزوم وبعض قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة شريفة من أسرة عريقة عندهم مال وشرف وحسب، يبقى شكلنا ايه لما يتقال اتقطعت ايدها؟ ندفع اي مبلغ نعوض ساعات بعض الناس بتفكر كده. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها تتطهر خير لها. رد عليهم بهدوء بساطة، لأنهم حدثاء عهد الجاهلية. فلما ذهبوا إلى أسامة قالوا: يبدو أن احنا عشان أخرنا في الإسلام وكنا بنعارض الرسول فترة طويلة مش هيقبل شفاعتنا، لكن نجيب له واحد ما يردلوش شفاعة. نجيب له مين؟ قالوا: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أسامة بن زيد. فجاءوا الأسامة، فجاء أسامة يشفع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم. وقام في الناس وقال في الناس هذه الخطبة: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف طرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الإمام الشافعي أخوانا كان ما بيجيلوش نفس يقرأ هذه العبارة من الحديث، يقشعر بدنه ويعجز عن قراءة هذه الفقرة من الحديث، فكان يحكيها يقول: فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة. ما يحكيش الحكاية زي ما الرسول قالها كده، لأن فاطمة بضعت رسول الله. شوف الرسول ضرب فاطمة مثلا وهي المبرأة الطاهرة ليبين لنا أنه لا محاباة في هذا. يبقى التعافي والشفاعة في الحدود مطلوبة قبل الوصول إلى السلطة، لأن المسألة هنا حقوق شخصية. أنا أعفو عن حق، أنت حر ونديله فرصة كويس، لكن وصلنا هنفتح الباب للمجاملات؟ لا، نقفل الباب ده خالص. دي في قطاع الطريق، دي في التوبة. يعني سبحان الله المسألة اللي جاية هو أثر التوبة على الحدود. أثر التوبة على الحدود يعني إذا تاب المجرم، إذا تاب المجرم، إذا تاب المجرم. طبعا إذا تاب بينه وبين ربه ومحدش عارف عنه حاجة، هذه توبة مقبولة بشرط أن يرد الحقوق إلى أربابها. إن عارفين من شروط التوبة إيه؟ إذا كان في حق بشر لابد يستحل هذا البشر إما برد الحق وإما بأنه يعفو عنه. يبقى إذا تاب، تاب الله عليه. طب إذا تاب بعد الإمساك به، نقول والله لو كان لسه ما وصلش للسلطان يبقى احنا في باب العفو وتعافي الحدود والشفاعة مقبول يجوز. طب اذا تاب بعد ان وصل للسلطان، اذا تاب بعد ان يصل للسلطان، قال اكثر اهل العلم التوبة بينه وبين ربه لكنها لا تسقط حدا، انه خلاص وصل فين. واحنا لو فتحنا الباب ده كل محدود يجي يقول ايه؟ تبت الى الله سيبوني، تبت الى الله فسيبوني فنسيبه. قالوا لا، قالوا لو فتحنا هذا الباب بهذه الصورة لا ايه؟ لا 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 ادعى الناس التوبة، التوبة بينه وبين ربه. في فريق تاني من اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا يا اخوانا انتوا بتقولوا التوبة بينه وبين ربه، ما احنا عارفين ان التوبة بينه وبين ربه، بس انا عايز اقول لك حاجة، ده الحد بيسقط الذنب. التوبة تبقى فين بقى؟ الحد يسقط الذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمحدود في حد كمن لا ذنب له. يبقى التوبة لها تأثير، لأن إقامة الحد في حد ذاته يعمل إيه؟ بيطهر المجرم، بيصرف عنه الإثم عند الله. فاختلفوا في ذلك، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. قول مشهور للحنفية إن الحد لا يسقط به الذنب، الحد لا يسقط به الذنب، ولكن لا بد فيه من التوبة. لكن جمهور أهل العلم قالوا الحد تاب أم لم يتب، الحد يسقط به الذنب. طبعا في التوبة ذكرت في آية المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال ربنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يبقى فأكد ربنا على التوبة قبل الوصول للسلطان. ده التوبة كمان إيه؟ قبل ما يمسك أصلا، يعني بيتوب هو في عنفوانه، نقبل توبته؟ قالوا نقبل توبته. وفصلوا فيها تفصيلا دقيقا، قالوا إن كان قد اعتدى على حرمات لا تصل إلى زهق الأرواح وقتل الأنفس تقبل توبته قولا واحدا، أما إذا كان قد قتل أنفسا محرمة تقبل توبته في كل ما أجرم إلا في قتله الأنفس المحرمة حتى يعفو أرباب الحقوق، لأن الناس اللي اتقتلت دول لهم إيه؟ لهم حق على المجتمع في أنهم يقتصوا لقتلاهم، يأخذوا القصاص لقتلاهم. وعلى فكرة من ضمن الحاجات اللي نسيت أقولها أن بعض الفقهاء قالوا القصاص حد من الحدود. طبعا القصاص ليس حدا، القصاص هو رد للعدوان بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولهذا قال فيها ربنا السن بالسن والعين بالعين النفس بالنفس إلى آخر هذه الآيات التي قررت حتى في التوراة قبل أن تقر في شريعتنا، وكتبنا عليهم فيها فين؟ في التوراة في الكتاب الأول، فهي حدود ثابتة مقررة في الكتب السماوية. سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار، إذا ثبت الحد بإقرار الجاني، ولاحظوا أن كل جرائم الزنا التي أقيمت فيها الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين ثبت فيها الحد بإقرار الجاني على نفسه، ما حدش عمل له مصيدة وجاب له 4 شهود، لكن هو اللي جه تائب، واللي جاي يقيم الحد على نفسه ده تائب ولا مش تائب؟ ده تائب. ولهذا هو لو كان عنده فقه، ساعات الفقه بيخليك كده ايه يعني، ساعات الفقه يقلل من الخشية، لكن عندي رخصة. يعني ايه؟ تجد واحد لازم يصلي الصلاة في الجماعة في المسجد في اول الوقت، لانه فقه مبني على حديث الاعمى اتسمع النداء اذا فاجب، يقول لك اذا كان الرسول مرخص الاعمى يرخص لني. وفي واحد تاني فقهه يقول لك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للناس وخلى الوقت موسع، فتجده احيانا يجي المسجد واحيانا يصلي جماعة في بيته او حتى يصلي منفرد، يقول لك انا اديت الصلاة اللي علي. طبعا ايهما ارقى في الفقه؟ الأول طبعا من باب الأداء والإتمام، لأن حتى على القول الثاني أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، يعني حتى على القول الثاني أنه ليس واجب، فأنا تركت إيه؟ تركت تضعيفا للثواب يصل إلى هذا القدر. الشاهد هنا أن الخشية قد تدفع الإنسان إلى التخلص من مغبة الذنب في الدنيا، لأنه لا يدري هل يعفو عنه الله أم لا. خد بالك، التوبة سهلة على اللسان لكنها صعبة في الحقيقة، لأن التائب يظل على وجل وخوف حتى يلقى الله فيقول له قد غفرت لك. التائب ما يؤمنش مش أنا تبت يبقى خلاص رميت ورد ظهري، لا، يا ترى ربنا قبل مني ولا لا، صح ولا غلط؟ ده انا بصلي اقول يا ترى ربنا يقبل مني ولا لا. فيبقى التائب على وجل اتقبل توبته ام ترد في وجهه، وده ينبني على صدق التوبة اللي هي التوبة النصوح الخالصة، ينبني على إخلاصها لله عز وجل، ينبني على موقفه بعدها. لما تلاقيه بيذنب وبعدين بيتوب وبعدين تاني يوم تلاقيه بيذنب، اعرف ان التوبة بتاعت امبارح دي كانت ايه؟ كانت لعب عيال، لان هي لو توبة نصوح هتأثر فيه ولا لا؟ هتأثر فيه. فبعض الناس يصل به الحد انه ايه، يقولك انا لسه هستنى يا ترى ربنا قبل ولا ما قبلش، انا عايز اخلص. وده اللي خلى بعض الصحابة يأتوا للتطهير، يقول له ايه طهرني يا رسول الله، الراجل زلم محدش شافه، ما سألناهوش كنت بتزني مع مين، لكن هو جاي يقول طهرني، فعنده رغبة غير عادية. وهرجع تاني القصة الغامدية اللي أنا أجلتها، ده المرأة جات حبلة، يقوم الرسول الكريم يقول ايه، يقول اذهبي، ويقول لمولاها رب الأسرة رب العيلة كده أحسن إليها، ما حدش بقى إيه، ما هو تقعد السنة دي لحد ما تولد في غم وهم وعقوبة نفسية، والكل اللي يشوفها عمال يديها في جنبها وعمال مش كده، مش اللي بيحصل، لا غير لا أحسن إليها، فتقعد لحد ما تولد، ومش يوم ما تولد بقى يبقى برضو عمال الناس، لا خلاص إحنا هنا إيه في حدود شرعية. فبعد ما تولد تيجي بيه، تيجي بيه للرسول بيرضع، خلاص ولدنا الولد اللي كان هيموت ملوش ذنب. فالرسول يقول لها ايه، ارضعي، اذهبي فارضعي. فتروح ترضعه، ترضعه قرابة السنتين، يبقى سنة حمل، طبعا هي 9 أشهر يعني، وقرابة السنتين فطام حتى يفطم. المسألة دخلت فيه لان الناس تنسى يا اخوان، مش كده يعني، حتى حموت الذنب راحت فين، راحت والمسألة كأنها تنسى. تخيلوا معي لو هذه المرأة لم ترجع، ما عندناش دفتر كاتبين فيه ان احنا بعتناها ولازم نروح ندور عليه. وتأتي وفي يد الرضيع وفي يد الفطيم كسرة، خلاص فطم وبيأكل لقمة ناشفة حتى. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، خلاص بقى ابنها هينقل إلى غيرها ليحضنه ويرعاه ويقام عليها الحد. ولما يقام عليها الحد يقول أحد الصحابة كلمة كالتي قيلت لمن حد في شرب الخمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. توبة واسعة تسع الكثير والكثير من المذنبين، يبقى الحدود في حد ذاتها توبة، خاصة المقر ده إقراره وإصراره على إقرار دليل على أنه يريد التطهير وعلى أنه يريد التوبة. إذا رجع في إقراره باتفاق أهل العلم لا يقام عليه الحد، لأن احنا أثبتنا العقوبة عليه بإيه؟ بإقراره على نفسه. طب إذا رجع هو في إقراره على نفسه ما عادش عندنا دليل لتوقيع العقوبة. الدليل الوحيد اللي كان عندنا أنه هو مقر ومصر على إقراره. فلما رجع، ولهذا قالوا إذا رجع أثناء تنفيذ العقوبة، وساعات بقى المسألة طول ما هي مفيش عقوبة عمالي مصر، لما يجي لقى المسألة دخلت في الجد يرجع، يقولك سيبوه اتركوه، لأن ليس لنا دليل لهذه العقوبة إلا إقرار. وقد عاد في إقرار، وللفقهاء في ذلك كلام كلام طويل. آخر مسألة، الحدود كفارات للذنوب. المسألة دي مسألة مهمة وأنا لا أريد أن أطل فيها. الحافظ ابن حجر شرح حديث عبادة بن الصامت في أكثر من موضع في فتح الباري، وأولها في كتاب الإيمان، حديث عائذ الله أبي إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبد الله، أن عبادة بن الصامت وكان البدري وكان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. قال: فبايعناه على ذلك. الحديث ده تكرر في البخاري أكثر من 10 مرات، يعني لو تتبعت رواياته هتزيد على 10 مرات، أولها وأصرحها في كتاب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه بايعوني. كثير من شراح الحديث اعتقد أن هذه البيعة هي بيعة العقبة الأولى، لأن عبادة بن الصامت شهد البيعة الأولى والبيعة الثانية، وكان أحد النقباء 12 في البيعة الثانية. وأنا دائما أقول على عبادة بن الصامت هو يعني أكثر الصحابة رواية لأحاديث البيعة، حديث البيعة مطلقا. عبادة بن الصامت كان من حفاظ القرآن الكريم، كان من فقهاء الأنصار المشهورين، عاش في بلاد الشام وأسس فقهه في بلاد الشام. مدرسة عبادة بن الصامت هي مدرسة معاذ ابن جبل في بلاد الشام، ومات في بلاد الشام فهو صحابي شامي أي ينسب إلى بلاد الشام. الحديث بيدل دلالة صريحة على أن الحدود تكفر الذنوب، وإن كان الحديث لم يذكر الحدود وإنما قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا. ولا شك إن أعظم عقوبة في الدنيا هي عقوبة إقامة الحد، لكن برضو عقوبات الدنيا مش بس إقامة الحد، التعزير عقوبة في الدنيا. التعزير مش حد، التعزير دي عقوبة اجتهادية على ذنب غير ليس فيه حد. المصائب عقوبة دنيوية، يعني ايه؟ راح لقى بيتهم ولع، راح لقى البيت ولع، مصيبة ولا مش مصيبة؟ بيحصل كتير ده مع الناس، عمل حاجة غلط يلاقيها على طول في نفس اليوم او تاني يوم في عقوبة في ماله او في اهله او في نفسه. عقوبة تكفر ولا تكفر؟ تكفر، تكفر، لانها تدخل في عموم فعوقب به في الدنيا. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ده تأكيد، ده تأكيد. ورب العزة قال في آية سورة التغابن أظن: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إيه اللي فبما كسبت أيديكم؟ ما أصاب من مصيبة، فجعل المصيبة مقابل الاعتداء منك، فبما كسبت أيديكم عملتم خلفه. ثم قال إيه؟ ويعفو، يعني لو ربنا هيأخذنا بكل ما نفعل تبقى المسألة صعبة علينا، لكن ربنا عفو كريم يحب العفو، ويعفو عن كثير. فالشاهد هنا أن المصائب كفارات، عقوبات دنيوية غصب عنك. طب واحد ما عملش ما يستحق عليه العقوبة ووقعت فيه المصيبة، تبقى رفع للدرجات، لأن المصائب قانون عام على كل البشر. عشان كده كان دايما يتقال لي: عايز تعيش وربنا يديك طول العمر، اتحمل بقى المصايب. عايز تعيش وربنا يديك طول العمر، اتحمل أول مصيبة موت الأحبة. هتلاقي زوجتك بتموت وابنك بيموت وصديقك بيموت، وبعض الناس يا اخوانا لما بيطول به العمر بيستشعر الغربة، يلاقي نفسه ولاد ولاده هم الرجالة اللي ايه اللي مسموع لهم الكلمة، وهم رجالة الزمن، وهو اصبح في زمن عايش في زمن تاني. طبعا مع ان طول العمر بيأتي بالمرض وبيأتي بفقدان الصحة وانحناء الظهر، اشياء كتير بتصاحب، ما هو طول العمر ما بيجيش بايه؟ له ظواهره المعروفة التي قدرها الله، ولهذا البخاري قالها، قال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، إن عشت تفجع بالأحبة كلهم ولا فقد نفسك لا أبا لك أفجع. يبقى هنا المصائب، المصائب تكفر، والمصائب هل تكفر بنفسها زي ما قلنا في الحدود، ولا بالرضا والصبر؟ ما هو في واحد عند المصيبة يسخط، ايه ده وربنا مش لاقي غيري، زي واحدة جهلة بتقول كنت عتبانة على ربنا، بعتب على ربنا، يعني يا ربنا ليه كده يا رب. طبعا هذا سوء ظن بالله، هذا جهل بواقع الدنيا وواقع الأمور. والجاهل قد يعفو الله عنه، ما نقفش كتير عند كلامه، لأن ربنا بيعفو عن كثير لأمثال هؤلاء الجهلاء. لكن الإنسان العاقل لا يقول هذا، الإنسان العاقل يقول إن لله وإنا إليه رجع، لله ما أخذ ولله ما أعطي. هي دي سنة الدنيا، سنة الابتلاء في الدنيا. إذن فالعقوبة في الدنيا أعم من إيه؟ من الحد. لكن الحد عقوبة ولا مش عقوبة؟ عقوب، عقوب تكفر ولا تكفر؟ بنص هذا الحديث تكفر. طبعا بيعكر على هذا الحديث حديث آخر رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. والحديث ده صححه الحافظ ابن حجر أو قال هو حديث مقبول، وليس كما قال بعض جمهور أهل العلم ضعفوا الحديث الثاني، قالوا لا ده الحديث ده يرد، الحديث ده في الصحيحين وفي إن فعوقب به في الدنيا يبقى كفارة لا. وهنا الرسول بيقول لا أدري هو كفارة ولا مش كفارة. الحديث الثاني فيه شك، الحديث الأولاني فيه جزم، اللي فيه جزم فيه علم، زيادة علم ولا مش زيادة علم؟ يبقى إذن الرسول كان في أول الأمر مش عارف الحدود تكفر ولا لا، في آخر الأمر إيه؟ أيقن وأخبرنا أن الحدود تكفر. الحافظ ابن حجر قال هذا كلام جميل، لو أن الحديث الأول نسخ الحديث الثاني، لكن الحديث الثاني من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، أسلم سنة 7 في آخر 6 وفي أول 7، إنما عبادة بن الصمت البيعة قد قبل الهجرة. يبقى إزاي الحديث السابق ينسخ إيه اللاحق؟ يبقى دعوى النسخ دعوى مردود عليها أو فيها كلام. ثم يعني أبحر على عادته وتوصل بتنقيبه في الروايات إلى أن بيعة عبادة هذه التي تكلم عنها ليست هي البيعة التي كانت في العقبة، والذي جعل هذا يلتبس على الناس أن عبادة أحد أعلام الذين بايعوا في العقبة. عشان كده قلت لكم عبادة ليه من أكثر الصحابة رواية ليه؟ لأحاديث البيعة. مش هو القلب يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن نرى كفرا بواحا، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم. له أحاديث كثيرة في البيعة وبيعات متعددة. قال هذه البيعة وإن توافقت في ألفاظها مع البيعة الأولى اللي هي بيعة العقبة الأولى اللي كانوا بيسموها بيعة النساء لأن ما كانش فيها بيعة على القتال. لاحظ أن ألفاظ الحديث على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان أي كذب تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. يقولون ونكر الأجر لبيان عظيم الأجر. التنكير في لغة العرب يأتي أحيانا للتعظيم ويأتي أحيانا للتحقير. لما تيجي نكرة كده يقول لك يعني شيء حاجة، ما تقول حاجة بسيطة. لكن أحيانا في السياق يأتي إيه فمن فأجره على الله، ما قاليش بقى إيراد في الجنة، ما قاليش الجنة، ما قاليش إيه بالضبط، وإنما قال فأجره على الله. وده واحد لم يقترف من هذا شيء، ده طائع مؤمن طائع لم يقترف هذه الموبقات ولم يعصف المعروف. يقولون هنا تنكير الأجر لتعظيمه، يعني من منا يستطيع أن يصف أجره؟ أجره على الله. زي قول رب العزة في حديث الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يبقى أنا الذي أتكفل بجزائه. لا يتصور أحد قدر هذا الجزاء. فأجره ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، وكم يسترنا ربنا في الحدود وفي غير الحدود، ستر وافر على عبيده، ستره سابق على عباده. ولهذا رب العزة ستير يحب الستر، وقال لنا على لسان النبي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى في غض بصر وفي ستر كمان. وقد جاء في بعض الروايات لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لما جاب واحد يقيم عليه الحج قال لمن جاء به لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. يعني القضية مش قضية سفك دماء ولا جلد ظهور، وإنما القضية قضية عفو وستر وزجر وشفاء لما في الصدور ولما في القلوب ولما في المجتمعات من أمراض. هي دي العبرة الحقيقية من وراء هذه الحدود. ابن حجر رجح أن الحديث ناسخ، بس رجح أنه ناسخ مش أنه كان يوم العقبة، وإنما هي بيعة أخرى كانت بعد إسلام أبي هريرة، خاصة وأن هذه الآية أو أفض هذه البيعة أو هذا الحديث له إشارة ببيعة النساء التي وقعت بعد الحديبية أيضا في قصة أم كلثوم بنت عقبة حينما هاجرت إلى المدينة بعد صلح الحديبية. فجاء أخواها الوليد وعمارة، الوليد اللي هو لسه كان قيم عليه حد الشرب في عهد عثمان كان لسه على الكفر، جاء أخواها الوليد وعمارة وقال يا محمد أوفي لنا بعهدك، أنت قلت في العهد إيه؟ من جاءك منا ترده، من جاءك منا ترده. ولاحظ هنا من لفظا من ألفاظ العموم، لفظا من ألفاظ إيه؟ العموم، من جاءك منا ترده، والعموم يشمل كل من ينطبق عليه الحكم. يبقى ينطبق على النساء ولا لا ينطبق؟ ينطبق. لكن طبعا هم لما ذكروا اللفظ العام كانوا يقصدون الرجال، لان دي كانت اول سابقه هجره لامرأة غير مؤمنه اعلنت ايمانها وهجرت، فكان قصدهم التخصيص لكنهم تعلقوا بلفظ العموم. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في ردها حتى نزلت ايات سوره الممتحنه وقول ربنا فلا ترجعهن الى الكفار، فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يردها. الكلام ده متاخر، والكلام ده يتوافق مع الحديث، ويصبح الحديث مقبول ناسخ لحديث لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. ويصبح الشيء المتسق أن الرسول في أول الأمر توقف في المسألة، فلما تجلى له وتبين له القطع فيها وأن الحدود تكفر أعلن هذا وقال فهو كفارة له. إن شاء الله دروسنا القادمة هتبقى هنعتمد فيها. أنا متحير يعني إخواننا ما فرضوش علي كتاب، والمسألة بتبقى صعب بتصعبها لأن فرض مش كتاب، مش عارفين هناخد كم محاضرة دكتور محمد عشان نتخير المنهج يبقى من كبير ولا صغير ولا. أنا شرحت الحدود وكما قلت دكتور محمد من العمدة، عمدة الكتاب مختصر جدا، هو كتاب بيعتمد على حديث الصحيحين، وسبق شرحه في هذا المسجد، سبق إن إحنا تولينا شرحه في حلقات بعد الظهر في هذا المسجد دكتور محمد لو يذكر. فإن شاء الله أنا أرجو أن أعتمد على هذا المصدر هو المحدود الأحاديث، محدود الأحاديث حتى لا نتشعب ولا نطيل. وأنا لا أدري كم محاضرة مع كثرة تغيباتي كم محاضرة مطروحة لي، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.